بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله: وذلك في تكملة الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وذلك في الأدب الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثالث في أداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، قال رحمه الله تعالى: الأدب الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، يعني هذا في أمور الدنيا وأمور المشاورات، أما في أمور الآخرة فله أن يخالف شيخه في المسائل العلمية إذا كانت المسائل اجتهادية وظهر خلاف قول شيخه، ظهر أن الحق في خلاف قول شيخه في مسائل الأحكام والمسائل الاجتهادية، فلا مانع أن يأخذ بهذا القول، وهذا لا يعد من سوء الأدب مع شيخه، حتى وإن شاوره وظهر أن الدليل في خلاف قول شيخه فإنه يتبع الدليل متى ظهر له، لأننا مأمورون باتباع الدليل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالقدوة المطلقة هو النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله له، وقد خالف الصحابة النبي عليه السلام مع أنه أبدى رأيه، كما في قصة ماذا عند البخاري في صحيحه، في تأبير النخيل، لما أبروا النخيل يعني يأخذون من الذكر يضعون في الأنثى حتى تنتج، فقال النبي عليه السلام: يعني هل لا تركتموه، يعني ألا تركتموه وسينتج، فتركوه فلم ينتج، فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا لا مانع أن يكون الإنسان له رأي، وحتى المسائل الاجتهادية في الأحكام ونحو ذلك لا مانع أن يتخذ قولا ظهر الدليل فيه حتى وإن كان خلاف قول شيخه. قال: ويعلم أن ذله لشيخه عز، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فحينما يذل الإنسان نفسه للعلم والعلماء هذا ليس من إهانة النفس، وإنما هذا يجعله مطلوبا فيما بعد، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، حتى ولو هي جفوة من شيخه فليصبر، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. وسيأتي معنا في أدب قادم أنه ربما للإنسان من شيخه ومعلمه جفوة أو شدة، وهذا لمصلحته، ربما يفعل ذلك ليرى مدى تحمله وجلده وإخلاصه في طلب العلم، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة، ولا شك، وقال قبله: ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته. لا شك أن خدمة أهل العلم والفضل هذا أمر مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ابن مسعود رضي الله عنه يحمل له نعله وإداوته عنزته يعني الرمح الذي يتخذه ستره في الصلاة في السفر. فخدمة أهل العلم لا سيما في السفر مطلوبة ومشروعة وفيها الأجر إعانة لهم ليتفرغوا لمراجعة العلم ومذاكرة العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال إن الشافعي رضي الله تعالى عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرموننا ولن تكرم النفس التي لا تهينها.
نعم. ولما كان الشافعي بهذا التواضع رزق بأدب من طلابه، فهذا الربيع من جلسائه يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. والشافعي كان مع شيخه مالك في أدب جم. قال رحمه الله تعالى: كنت أصفح أو أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه، يخشى أن يزعج الإمام مالك بمجرد صفح الصفحة. فهذا شعور مرهق وأدب جم مع العلماء، والذي يرزق ذلك لا بد أن يكون طلابه كذلك، إذا لأن الجزاء من جنس العمل. كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه، فقال الربيع: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. فهذا من الأدب مع العلماء. نعم.
قال: وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا.
نعم. يعني بركاب يعني حبل الركاب الذي ينقاد به البعير الخطام. أخذ يسحب بزيد بن ثابت، وكان من أعلم الصحابة بالفرائض وأعلمهم بالقرآن، وكان ابن عباس يأخذ عنه القرآن والعلم، فكان يأخذ بخطام الداب يسحبه به، فقالوا: خلي عنها يا ابن عم رسول الله، أنت من آل البيت درجتك عالية. وفي البخاري دعا له النبي عليه السلام: اللهم علمه التأويل. ومع ذلك كل هذا لم يمنعه من التواضع مع شيخه زيد بن ثابت، فكان يأخذ بخطام دابته وناقته، بل كان يتوسد عتبة باب زيد بن ثابت، ويأتي التراب تعف الريح على ثوبه بالتراب، فيخرج زيد من بيته فجد ابن عباس متوسد العتبة، ويكره أن يطرق الباب مجرد طرق الباب، وإنما ينام عند عتبة الباب حتى يخرج زيد فيأخذ عنه العلم. فقال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخبرتنا لأتيناك، يعني نعلمك حيث كنت. فقال: لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. ولذلك قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وصدق رضي الله عنه. وفي البخاري أنه قال لرجل: هيا بنا نطلب العلم. قال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس في حاجة إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ مثل بعض الأخوة أن تقول: هتظن يعني هتوصل لدرجة الفوزان، يعني هتوصل لدرجة الحيدان، يعني يا عم خلاص ارتاح. فقال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فودعته وطلبت العلم، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو قال علي، يعني فيما بعد لما مات أبو بكر وعمر، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني، كان رشيدا وعاقلا فاهما، لأن هذا أعظم مطلوب يطلبه الإنسان في الدنيا. ويلحظ الآن أن بعض الأخوة ربما ينشغل بتجارته أو بطبخه أو بشربه أو ملابسه أو ببيعه وشرائه. لا، انتبهوا أيها الإخوة، لأننا في وقت ربما نمنع البيع عند المسجد ونغلق كل الدكاكين، إذا وجدنا أن الغاية أصبحت وسيلة والوسيلة أصبحت غاية سنمنع كل هذا. حينما نرى إخوة يدعون دروس العلم ويقفون في الشارع عند البائعين أمام المسجد سنمنع هذا، نمنعه ديانة لله عز وجل. حتى لا يكون هذا سببا في يعني انصراف الناس عن العلم وعن الخير. أنت تعمل من أجل هذه غاية ولا وسيلة؟ وسيلة لكي تقتات وتعيش وتعيش عيشة طيبة لمثلك، تصلح لمثلك، ولكن أن يكون الهدف هو العمل، لا، الهدف وسيلة، العمل وسيلة، وسيلة لكي تطلب العلم وكي تهاجر في بلاد الله، في بلاد المسلمين، وتبقى في ديار الإسلام. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم، أن نجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة، هذا خطر، فانتبهوا لهذا جيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه.
وهذا من الأدب، الاقتراب من المعلم. ولذلك لو لاحظتم أحيانا نقول لبعض الأخوة الذين بالخلف: اقتربوا، مثل الأخ الذي بالخلف: اقترب، بارك الله فيك، اقترب، اقترب يا أحمد، أحمد المصري صاحب التيك توك، اقترب. كل الإخوة اللي بالخلف اقتربوا. جبرائيل لما جاء مع أن مكانته عالية وهو مقدم الملائكة عليه السلام، لما جاء لكي يجلس مجلس المتعلم وهو الذي يخاطبه ربه جل وعلا ويكلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي، ومع ذلك لما جاء ليسأل 3 سؤالات للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ جاء فثنى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، والصحيح على فخذي نفسه، واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أن هذا من الأدب مع المعلم، أن تقترب لا تبتعد. لماذا تبتعد؟ اعتزال مجالس السنة، هذه صورة ليست جيدة. ومن الذي اعتزل؟ واصل، لكن اعتزل في نهاية المسجد يبث الشر. لكن لو أخ مثلا عنده عذر، لا مانع أن يتكئ على جدار من هذه الجدران يمين أو شمال، أو على سارية وعمود من أعمدة المسجد، لا مانع يتكئ، يرتاح، يرتاح، لكن يكون ذهنه حاضر ويكون حاذقا في العلم، لا يجلس يلعب في التليفون، يلعب في هذا، يلعب في هذا. خلاص بتسجل، خلاص حط التسجيل واتركه، وسجل في رأسك، في قلبك، سجل العلم في قلبك، استحتاجه. إيه والله استحتاجه يوما. والإنسان ود لو كتب كل كلمة، كل كلمة من العلماء، لكن يصعب هذا، لكن يكتب أهم شيء وما يدركه خلفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك،
يعني في طريقة طلب العلم. فبعض الإخوة مثلا يهتم بالحفظ، يهتم في بداية الطلب، لا يهتم بالتأصيل، ويحفظ متون لا تشرح له، ويبقى على ذلك سنة، سنتين، 3، ثم بعد ذلك ما يلبث أن تضعف الهمة ويهبط في طلب العلم، ولا يجد نفسه حصل شيئا من الفهم. نعم، مرتبة الحفظ مرتبة، لكن أعلى منها مرتبة الحفظ مع الفهم، كما في حديث في الصحيح عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من البينات والهدى، وساق الحديث وفيه: أرض أنبتت الماء وأمسكت أنبتت العشب وأمسكت الماء، وأرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. فأعلى هذه الدرجات ما هي؟ ها؟ أنبتت العشب وأمسكت الماء. وهذا مثل من؟ العلماء المحدثون الفقهاء، يحفظ الحديث ويفهم معناه والأحكام المستنبطة منه. والذي حفظ ولم يفهم هذا مثل الأرض التي أمسكت الماء ولم تنبت عشبا. وأما من لم يحفظ ولم يفهم هذا يعني مضيع في الدنيا، فهذا ما أمسك ماء ولا أنبت عشبا. فهذا مثل ذكره النبي عليه السلام للقلوب عند عرض الحق والنور والهدى والعلم عليها. فأعلى هذه المراتب مرتبة ماذا؟ الحفظ مع الفهم. لذلك لما سئل شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ماذا أحفظ؟ قال تحفظ ما تتعلمه، الذي يشرح لك من العلم احفظه احفظه، حتى إذا نسيت شيئا من الدرس ربما يكون الحفظ معينا لك على هذا العلم، أو على استذكار واسترجاع ما نسيته من العلم. فهذا أمر مهم، لأن النفس لا شك أنها تمل وتتعب بعد وقت، فالإنسان يعاود مرة أخرى ويعاود. وإذا جئت نفسك كسلان انظر الأخ مجتهد ونافسه في هذا الباب وسابقه فيه. لبعض الأخوة يقول أنا لا أدري من أين أبدأ وإلى أين أنتهي، أما تنتهي إلى أين فهذا لا نهاية له، العلم لا نهاية له، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله إلى متى وأنت تطلب العلم؟ كنت شغال على طول طلب علم على طول. قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة دائما. حتى الإنسان لو تصدر الناس لابد أن يكون له مورد للتزكية وطلب العلم، يتابع علماءه وشيوخه، حتى هو يعلم الناس يتابع العلماء بالسؤالات وبسماع دروسهم ومراجعة علمهم ونحو، لا تنتهي من العلم. ومع ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
يعني الآن سبحان الله رحت عند الشيخ وقال لك: لا مانع سأقبلك عندي طلب، ولكن لا تسأل عن أي شيء أبدا. ماذا ستفعل؟ ها؟ توليه ظهرك وترجع إلى بلدي. قال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لا تتكلم. والنبي عليه السلام قال: رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلمنا كثيرا، لو صبر على الخضر كنا تعلمنا كثيرا. فالصبر الإنسان يصبر ويتحمل ويتجلف في العلم حتى ينال الخير، لأنه لن يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. فإذا أعطيته بعضك أو نافلة وقتك والزائد من وقتك تقول والله لما أخلص المطعم بروح الدرس، لكن في الشغل ماشي والمطعم شغال صحي على لا، ده أنت توقف المطعم في درس العلم، أوقف المطعم تعطي العلم أثمن وأغلى وقتك، أغلى الوقت تعطيه للعلم، النافلة للدنيا، لأنها سميت الدنيا بدناءتها دنيئة حقيرة، فكيف يؤثر الدنيء العاقل الدنيء الحقير على العالي الغالي الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأدب الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
الله المستعان. أين هذا الأدب الآن؟ ده بعض الناس يذهب ليتصيد أخطاء العلماء، وربما اندس في وسط الصف اندساس السوس في الخشب حتى يفسد الصف، يجلس يرتقب أي خطأ، فإذا وجد خطأ كلم فيه كل الناس إلا صاحب الخطأ. وهذا من سمات الحدادية المجرمين خوارج العصر على العلماء والعياذ بالله. نعم. فهذا أحد السلف يتصدق بنية أن يستر الله عز وجل عنه عيب شيخه حتى تبقى مكانته. الإنسان إذا لم يتواضع مع أهل العلم فإنه لا ينال العلم الذي عندهم أبدا، لابد أن يتواضع. وكما قال مجاهد الأثر ساقه البخاري في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها.
نعم. ومما رأينا من العلماء الذين ينهون عن هذا جدا فضيلة الشيخ العلامة صالح الأطرم رحمه الله، وهذا عالم من علماء المملكة، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، الشيخ صالح الأطرم، وهو أول من طلبنا عليه العلم من شيوخنا في كتاب العلم من عمدة الفقه. أول من درست بين يديه الشيخ صالح الأطرم، ويسكن في شرق الرياض في منطقة النسيم، وكان أعمى العين بصير القلب رحمه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. وكان إذا سمع صوت طالب يصفح الورقة قال: من هو هذا؟ من هذا؟ لا تزعجنا، أنت تجلس لا تزعجنا. لا يمكن يسمح بصوت صفحة الورقة ويغضب جدا، والذي الدرس فيه سكون، سكون وهدوء، لو رميت الإبرة تسمع وقع على الأرض. نعم. تفضل يا أخي اقترب، الأخ اللي جالس على الكرسي اقترب من المجلس، ادخل المجلس. نعم. وأخرج قلمك اكتب. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
هيبة له. وهذا الشافعي تواضع مع مالك فرزقه الله تواضع الربيع معه، وهو من جلسائه، هكذا يعرف الجزاء من جنس العمل. نعم.
وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند،
هو شريك بن عبد الله النخعي من القضاة في الكوفة. نعم.
فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد، فعاد شريك بمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه.
نعم. يعني لو وجد الإنسان من الشخص السائل تكبر على العلم لا يعطي، لذلك السلف قالوا: لا تعلموا السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به. السافل والذي جاء ليجادل بالعلم لا يعلم ويطرد. لا تعلموا السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به، أو قال أبناء السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضعوه.
نعم.
وينبغي ألا،
ولذلك الإنسان لا يضيع العلم في مكان يعني لا يهتم به، يعني إذا وجد من الناس الذين يخاطبهم أنهم ملوا ولا يسمعون خلاص يقف الدرس، حتى ولو موعد الدرس لم ينتهي بعد خلاص تخاطب من؟ إذا كان السامعين خلاص سئموا ولم يعد عندهم استعداد لاستقبال أي شيء، مثلا درس فرائض أو المواريث، وخلاص بعد نصف ساعة خلاص قفل، لا يوجد أي استقبال، خلاص ينتهي وقت الدرس. لسنا احنا نخاطب حتى يفهم الناس، إذا وقف الفهم خلاص يكفي الحمد لله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان يعظهم كل خميس، قالوا: يا أبا عبد الرحمن لو حدثتنا كل يوم. قال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا النبي صلى الله عليه وسلم مخافة السأم. هذا في المواعظ لترقق القلوب، وأما في دروس العلم فلا مانع من الدراسة يوميا، ورأينا علماءنا يدرسون يوميا بعد الفجر وبعد المغرب، ولذلك نحن نلزم طريقتهم في هذا بعد الفجر وبعد المغرب. والشيخ صالح الفوزان مثلا يدرس بعد الفجر وبعد المغرب، ذلك عبد العزيز الرجحي وغيرهم من العلماء. نعم. ولذلك حاول حتى طريقة التدريس لو تيسر لك إن لم يكن هناك خلاف، يعني قد تغير وقت الدرس عن وقت الدرس شيخك مثلا، لأن هناك العمل إلى ساعة كذا، وهنا يعني هم يوقفون الدروس مثلا في شهر رمضان تقريبا 15 شعبان إلى آخر رمضان تقف الدروس، وموسم الحج كله تقف الدروس، وأيام الاختبارات المدرسية تقف الدروس، لأن أكثر الطلاب طلاب جامعيون أو في الثانويات ويدرسون، فإذا جاء فصل الصيف تجد الخير العظيم والدورات العلمية ينتهي كتاب في يوم أو يومين أو ثلاثة، وهذه طريقة جيدة ومجربة ونافعة بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد، بل يقول يا سيدي ويا أستاذي. وقال الخطيب يقول
الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب صحيح مسلم، كان يقول للبخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين. فتقبيل يد العالم ورأسه هذا شيء لا بأس، وكذلك الوالد أبوك وأمك، الوالد والوالدة. نعم. ولكن لا ينحني الإنسان، لا ينحني الإنسان كهيئة الركوع. والعالم أو طالب العلم أو طالب العلم خاصة عليه أن يدفع هذا، ورأينا بعض العلماء يدفع بعض الناس مثل الشيخ ابن عثيمين، رأينا يدفع بعض الأعراب لما جاء ليقبل رأسه، وتناقشنا في ذلك، قلنا لعله يخشى يعني أنه عندهم زيادة غلو في الشيخ، فإذا رأى غلوا يمنع من هذا، إذا رأى غلوا فيه يمنعهم من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا، وقال شيخنا أو قال حجة الإسلام أو نحو ذلك.
يعني المقصود أنه يحترم شيخه في غيبته وفي حضوره، وبعض الناس في حضور المشايخ يقدرهم، فإذا غابوا طعن فيه والعياذ بالله، وهذا دسيسة، هذا يكون غالبا دسيسة على أهل السنة، الواجب الحذر منه والتحذير منه، إذا كان أمام الشيخ يمجده ويعظمه ومن خلفه يطعن فيه فهذا دسيسة خبيثة وبذرة خبيثة يجب التحذير منه. وإلا لو عنده شيء يتكلم في وجه الشيخ نفسه وينصحه بذلك، أما والطريقة الخبيثة الحددية في هذه الأيام يقول لك مثلا علي موسى لا، يعني طريقته سهلة، اذهب عند الشيخ رسلان، تذهب عند الشيخ رسلان يقول لك رسلان إذا وضع رأسه في الكتاب لا يرفعها ولا أفهم شيئا ويصل سردا. طيب روح عند الشيخ مثلا حسن البنا، الشيخ حسن البنا رجل يعني يتكلم باللغة العامية ولا أفهم وكبير السن. طيب ماشي أروح فين؟ طيب أنت عايز إيه؟ قول لي أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز يطردك من كل مكان، تذهب إليه يطردك، وهذه طريقة خبيثة، هو لا يريد إلا أنك لا تجلس. وإذا جلس طالب علم في بلده مثلا، بعض إخواننا من هنا انتهوا من مراحل جيدة في العلم وأذن لهم في تدريس في ليبيا، فيأتي قطاع الطريق هنا يقولون أنت يعني لماذا تدرس؟ قال درست كذا على فلان. قال لا تدرس، ويمنعون ويحرشون على طلاب العلم لا هم اللي يدرسون وينفعوا الناس بالخير والعلم، ولا هم اللي يكفوا ألسنتهم عن طلاب العلم، وهذا تجده للأسف الآن في الدروس المفتوحة، في الدروس المفتوحة اللي يدخل فيها كل أحد بدون استئذان، فهذا خطر، هذا خطر شديد، ويدخل الحدادية من هذا الباب، ويدخل مندسون في صف أهل السنة وهؤلاء خطرهم عظيم من هذا الباب، لكن نحن لا نسمح حتى أن يقول الطالب فلان أعلم من فلان، لأن ليس من حقك أن تقول هذا. أنت يسوغ لك أن تدرس عند فلان، تفضل اذهب ادرس عنده. يسوغ لك أن تدرس هنا، تفضل اجلس لكن تدرس، أو عند غيرنا اذهب تفضل اجلس ادرس كيف شئت، لكن تلعب تأتي هنا تزهد في هذا وهنا تزهد في هذا وهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله: وذلك في تكملة الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وذلك في الأدب الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثالث في أداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، قال رحمه الله تعالى: الأدب الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، يعني هذا في أمور الدنيا وأمور المشاورات، أما في أمور الآخرة فله أن يخالف شيخه في المسائل العلمية إذا كانت المسائل اجتهادية وظهر خلاف قول شيخه، ظهر أن الحق في خلاف قول شيخه في مسائل الأحكام والمسائل الاجتهادية، فلا مانع أن يأخذ بهذا القول، وهذا لا يعد من سوء الأدب مع شيخه، حتى وإن شاوره وظهر أن الدليل في خلاف قول شيخه فإنه يتبع الدليل متى ظهر له، لأننا مأمورون باتباع الدليل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالقدوة المطلقة هو النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله له، وقد خالف الصحابة النبي عليه السلام مع أنه أبدى رأيه، كما في قصة ماذا عند البخاري في صحيحه، في تأبير النخيل، لما أبروا النخيل يعني يأخذون من الذكر يضعون في الأنثى حتى تنتج، فقال النبي عليه السلام: يعني هل لا تركتموه، يعني ألا تركتموه وسينتج، فتركوه فلم ينتج، فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا لا مانع أن يكون إنسان له رأي، وحتى المسائل الاجتهادية في الأحكام ونحو ذلك لا مانع أن يتخذ قولا ظهر الدليل فيه حتى وإن كان خلاف قول شيخه. قال: ويعلم أن ذله لشيخه عز، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فحينما يذل الإنسان نفسه للعلم والعلماء هذا ليس من إهانة النفس، وإنما هذا يجعله مطلوبا فيما بعد، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. حتى ولو هي جفوة من شيخه فليصبر، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. وسيأتي معنا في أدب قادم أن ربما الإنسان من شيخه ومعلمه جفوة أو شدة، وهذا لمصلحته، ربما يفعل ذلك ليرى مدى تحمله وجلده وإخلاصه وجلده وإخلاصه في طلب العلم، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ولا شك، وقال قبله: ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته. لا شك أن خدمة أهل العلم والفضل هذا أمر مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ابن مسعود رضي الله عنه يحمل له نعله وإداوته وعنزته، يعني الرمح الذي يتخذه ستره في الصلاة في السفر. فخدمة أهل العلم لا سيما في السفر مطلوبة ومشروعة، وفيها الأجر إعانة لهم ليتفرغوا لمراجعة العلم ومذاكرة العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال إن الشافعي رضي الله تعالى عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرموننا، ولن تكرم النفس التي لا تهينها.
نعم. ولما كان الشافعي بهذا التواضع رزق بأدب من طلابه، فهذا الربيع من جلسائه يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. والشافعي كان مع شيخه مالك في أدب جم. قال رحمه الله تعالى: كنت أصفح أو أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه، يخشى أن يزعج الإمام مالك بمجرد صفح الصفحة. فهذا شعور مرهق وأدب جم مع العلماء، والذي يرزق ذلك لا بد أن يكون طلابه كذلك، إذا لأن الجزاء من جنس العمل. كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. فقال الربيع: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. فهذا من الأدب مع العلماء. نعم.
قال: وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا.
نعم. يعني بركاب، يعني حبل الركاب الذي ينقال به البعير الخطام. أخذ يسحب بزيد بن ثابت، وكان من أعلم الصحابة بالفرائض وأعلمهم بالقرآن، وكان ابن عباس يأخذ عنه القرآن والعلم، فكان يأخذ بخطام الداب يسحبه به. فقالوا: خلي عنها يا ابن عم رسول الله، أنت من آل البيت، درجتك عالية. وفي البخاري دعا له النبي عليه السلام: اللهم علمه التأويل. ومع ذلك كل هذا لم يمنعه من التواضع مع شيخه زيد بن ثابت، فكان يأخذ بخطام دابته وناقته، بل كان يتوسد عتبة باب زيد بن ثابت، ويأتي التراب تعف الريح على ثوبه بالتراب، فيخرج زيد من بيته فجد بن عباس متوسد العتبة، ويكره أن يطرق الباب مجرد طرق الباب، وإنما ينام عند عتبة الباب حتى يخرج زيد فيأخذ عنه العلم. فقال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخبرتنا لأتيناك، يعني نعلمك حيث كنت. فقال: لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. ولذلك قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وصدق رضي الله عنه. وفي البخاري أنه قال لرجل: هيا بنا نطلب العلم. قال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس في حاجة إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ مثل بعض يقول: أنت تظن يعني حتوصل لدرجة الفوزان، يعني حتوصل لدرجة الحيدان، يعني يا عم خلاص ارتاح. فقال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فودعته وطلبت العلم، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو قال علي، يعني فيما بعد لما مات أبو بكر وعمر، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني، كان رشيدا وعاقلا فاهما. لأن هذا أعظم مطلوب يطلبه الإنسان في الدنيا. ويلحظ الآن أن بعض الإخوة ربما ينشغل بتجارته أو بطبخه أو أو بشربه أو ملابسه أو ببيعه وشرائه. لا، انتبهوا أيها الإخوة، لأننا في وقت ربما نمنع البيع عند المسجد ونغلق كل الدكاكين، إذا وجدنا أن الغاية أصبحت وسيلة والوسيلة أصبحت غاية سنمنع كل هذا. حينما نرى إخوة يدعون دروس العلم ويقفون في الشارع عند البائعين أمام المسجد سنمنع هذا، نمنعه ديانة لله عز وجل، حتى لا يكون هذا سببا في يعني انصراف الناس عن العلم وعن الخير. أنت تعمل من أجل هذه غاية ولا وسيلة؟ وسيلة لكي تقتات وتعيش وتعيش عيشة طيبة لمثلك، تصلح لمثلك، ولكن أن يكون الهدف هو العمل، لا، الهدف وسيلة، العمل وسيلة، وسيلة لكي تطلب العلم وكي تهاجر في بلاد الله، في بلاد المسلمين، وتبقى في ديار الإسلام. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، أن نجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة، هذا خطر، فانتبهوا لهذا جيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه.
وهذا من الأدب، الاقتراب من المعلم. ولذلك لو لاحظتم أحيانا نقول لبعض الأخوة الذين بالخلف اقتربوا، مثل الأخ الذي بالخلف اقترب، بارك الله فيك، اقترب اقترب يا أحمد، أحمد المصري صاحب التيك توك، اقترب. كل الإخوة اللي بالخلف اقتربوا. جبرائيل لما جاء مع أن مكانته عالية وهو مقدم الملائكة عليه السلام، لما جاء لكي يجلس مجلس المتعلم وهو الذي يخاطبه ربه جل وعلا ويكلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي، ومع ذلك لما جاء ليسأل 3 سؤالات للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ جاء فثنى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، والصحيح على فخذي نفسه، واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أن هذا من الأدب مع المعلم، أن تقترب لا تبتعد. لماذا تبتعد؟ اعتزال مجالس السنة، هذا هذه صورة ليست جيدة. ومن الذي اعتزل؟ واصل، لكن اعتزل في نهاية المسجد يبث الشر. لكن لو أخ مثلا عنده عذر، لا مانع أن يتكئ على جدار من هذه الجدران يمين أو شمال، أو على سارية وعمود من أعمدة المسجد، لا مانع يتكئ، يرتاح يرتاح، لكن يكون ذهنه حاضر ويكون حاذقا في العلم، لا يجلس يلعب في التليفون، يلعب في هذا يلعب في هذا. خلاص بتسجل، خلاص حط التسجيل واتركه، وسجل في رأسك في قلبك، سجل العلم في قلبك، استحتاجه. إيه والله استحتاجه يوما. والإنسان ود لو كتب كل كلمة، كل كلمة من العلماء، لكن يصعب هذا، لكن يكتب أهم شيء وما يدركه خلفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه، فخطأه مرشده فخطأه مرشدي فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك
يعني في طريقة طلب العلم. فبعض الإخوة مثلا يهتم بالحفظ، يهتم في بداية الطلب لا يهتم بالتأصيل، ويحفظ متون لا تشرح له، ويبقى على ذلك سنة سنتين 3، ثم بعد ذلك ما يلبث أن تضعف الهمة ويهبط في طلب العلم، ولا يجد نفسه حصل شيئا من الفهم. نعم، مرتبة الحفظ مرتبة، لكن أعلى منها مرتبة الحفظ مع الفهم، كما في حديث في الصحيح عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من البينات والهدى، وساق الحديث وفيه: أرض أنبتت الماء وأمسكت أنبتت العشب وأمسكت الماء، وأرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. فأعلى هذه الدرجات ما هي؟ ها؟ أنبتت العشب أمسكت الماء، وهذا مثل من العلماء المحدثون الفقهاء يحفظ الحديث ويفهم معناه والأحكام المستنبطة منه، والذي حفظ ولم يفهم هذا مثل الأرض التي أمسكت الماء ولم تنبت عشبا. وأما من لم يحفظ ولم يفهم هذا يعني مضيع في الدنيا، فهذا ما أمسك ماء ولا أنبت عشبا. فهذا مثل ذكره النبي عليه السلام للقلوب عند عرض الحق والنور والهدى والعلم عليها. فأعلى هذه المراتب مرتبة ماذا؟ الحفظ مع الفهم. لذلك لما سئل شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ماذا أحفظ؟ قال تحفظ ما تتعلمه، الذي يشرح لك من العلم احفظه، احفظه حتى إذا نسيت شيئا من الدرس ربما يكون الحفظ معينا لك على هذا العلم، أو على استذكار واسترجاع ما نسيته من العلم. فهذا أمر مهم، لأن النفس لا شك أنها تمل وتتعب بعد وقت، فالإنسان يعاود مرة أخرى ويعاود. وإذا جئت نفسك كسان انظر الأخ مجتهد ونافسه في هذا الباب وسابقه فيه. البعض الأخوة يقول أنا لا أدري من أين أبدأ وإلى أين أنتهي، أما تنتهي إلى أين فهذا لا نهاية له، العلم لا نهاية له، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله إلى متى وأنت تطلب العلم؟ كده شغال على طول طلب علم على طول. قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة دائما. حتى الإنسان لو تصدر الناس لابد أن يكون له مورد للتزكية وطلب العلم، يتابع علماءه وشيوخه، حتى هو يعلم الناس يتابع العلماء بالسؤالات وبسماع دروسهم ومراجعة علمهم ونحو، لا تنتهي من العلم. ومع ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
يعني الآن سبحان الله رحت عند الشيخ وقال لك: لا مانع سأقبلك عندي طلب، ولكن لا تسأل عن أي شيء أبدا. ماذا ستفعل؟ ها؟ توليه ظهرك وترجع إلى بلدي. قال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لا تتكلم. والنبي عليه السلام قال: رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلمنا كثيرا، لو صبر على الخضر كنا تعلمنا كثيرا. فالصبر الإنسان يصبر ويتحمل ويتجلد في العلم حتى ينال الخير، لأنه لن يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. فإذا أعطيته بعضك أو نافلة وقتك والزائد من وقتك تقول والله لما أخلص المطعم بروح الدرس، لكن في الشغل ماشي والمطعم شغال صحي على لا، ده أنت توقف المطعم في درس العلم، أوقف المطعم، تعطي العلم أثمن وأغلى وقتك، أغلى الوقت تعطيه للعلم، النافلة للدنيا، لأنها سميت الدنيا بدناءتها دنيئة حقيرة، فكيف يؤثر الدنيء العاقل الدنيء الحقير على العالي الغالي الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد في الآخرة.
قال رحمه الله تعالى: الأدب الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
الله المستعان. أين هذا الأدب الآن؟ ده بعض الناس يذهب ليتصيد أخطاء العلماء وربما اندس في وسط الصف اندساس السوس في الخشب حتى يفسد الصف، يجلس يرتقب أي خطأ، فإذا وجد خطأ كلم فيه كل الناس إلا صاحب الخطأ. وهذا من سمات الحدادية المجرمين، خوارج العصر على العلماء والعياذ بالله. نعم، فهذا أحد السلف يتصدق بنية أن يستر الله عز وجل عنه عيب شيخه حتى تبقى مكانته. الإنسان إذا لم يتواضع مع أهل العلم فإنه لا ينال العلم الذي عندهم أبدا، لابد أن يتواضع. وكما قال مجاهد الأثر ساقه البخاري في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها.
نعم. وممن رأينا من العلماء الذين ينهون عن هذا جدا فضيلة الشيخ العلامة صالح الأطرم رحمه الله، وهذا عالم من علماء المملكة، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، الشيخ صالح الأطرم، وهو أول من طلبنا عليه العلم من شيوخنا في كتاب العلم من عمدة الفقه، أول من درست بين يديه الشيخ صالح الأطرم، ويسكن في شرق الرياض في منطقة النسيم، وكان أعمى العين بصير القلب رحمه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. وكان إذا سمع صوت طالب يصفح الورقة قال: من هو هذا؟ من هذا؟ لا تزعجنا، أنت تجلس لا تزعجنا. لا يمكن يسمح بصوت صفحة الورقة ويغضب جدا، ولذلك الدرس فيه سكون، سكون وهدوء، لو رميت الإبرة تسمع وقع على الأرض. نعم، تفضل يا أخ اقترب، الأخ اللي جالس على الكرسي اقترب من المجلس، ادخل المجلس. نعم، وأخرج قلمك اكتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
هيبة له. وهذا الشافعي تواضع مع مالك فرزقه الله تواضع الربيع معه وهو من جلسائه، هكذا يعرف الجزاء من جنس العمل. نعم.
وحضر بعد أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند،
شريك بن عبد الله النخعي من القضاة في الكوفة. نعم.
فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد، فعاد شريك بمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه.
نعم، يعني لو وجد الإنسان من الشخص السائل تكبر على العلم لا يعطي، لذلك السلف قالوا: لا تعلموا السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به. السافل والذي جاء ليجادل بالعلم لا يعلم ويطرد. لا تعلموا السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به، أو قال: أبناء السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويروى: العلم أزين عند أهله من أن يضعوه.
نعم.
وينبغي ألا،
ولذلك الإنسان لا يضيع العلم في مكان يعني لا يهتم به، يعني إذا وجد من الناس الذين يخاطبهم أنهم ملوا ولا يسمعون خلاص يقف الدرس، حتى ولو موعد الدرس لم ينتهي بعد خلاص تخاطب من؟ إذا كان السامعين خلاص سئموا ولم يعد عندهم استعداد لاستقبال أي شيء، مثلا درس فرائض أو المواريث وخلاص بعد نصف ساعة خلاص قفل، لا يوجد أي استقبال، خلاص ينتهي وقت الدرس. لسنا نخاطب حتى يفهم الناس، إذا وقف الفهم خلاص يكفي الحمد لله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان يعظهم كل خميس، قالوا: يا أبا عبد الرحمن لو حدثتنا كل يوم. قال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا النبي صلى الله عليه وسلم مخافة السأل. هذا في المواعظ لترقق القلوب. وأما في دروس العلم فلا مانع من الدراسة يوميا، ورأينا علماءنا يدرسون يوميا بعد الفجر وبعد المغرب، ولذلك نحن نلزم طريقتهم في هذا بعد الفجر وبعد المغرب. والشيخ صالح الفوزان مثلا يدرس بعد الفجر وبعد المغرب، ذلك عبد العزيز الرجحي وغيرهم من العلماء. نعم. ولذلك حاول حتى طريقة التدريس لو تيسر لك، إن لم يكن هناك خلاف، يعني قد تغير وقت الدرس عن وقت الدرس شيخك مثلا، لأن هناك العمل إلى ساعة كذا، وهنا يعني هم يوقفون الدروس مثلا في شهر رمضان تقريبا 15 شعبان إلى آخر رمضان تقف الدروس، وموسم الحج كله تقف الدروس، وأيام الاختبارات المدرسية تقف الدروس، لأن أكثر الطلاب طلاب جامعيون أو في الثانويات ويدرسون، فيوقفون. فإذا جاء فصل الصيف تجد الخير العظيم والدورات العلمية، ينتهي كتاب في يوم أو يومين أو ثلاثة، وهذه طريقة جيدة ومجربة ونافعة بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد، بل يقول يا سيدي ويا أستاذي. وقال الخطيب يقول
الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب صحيح مسلم، كان يقول للبخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين. فتقبيل يد العالم ورأسه هذا شيء لا بأس، وكذلك الوالد، أبوك وأمك، الوالد والوالدة. نعم. ولكن لا ينحني الإنسان، لا ينحني الإنسان كهيئة الركوع. والعالم أو طالب العلم أو طالب العلم خاصة عليه أن يدفع هذا، ورأينا بعض العلماء يدفع بعض الناس مثل الشيخ ابن عثيمين، رأينا يدفع بعض الأعراب لما جاء ليقبل رأسه، وتناقشنا في ذلك، قلنا لعله يخشى يعني أنه عندهم زيادة غلو في الشيخ، فإذا رأى غلوا يمنع من هذا، إذا رأى غلوا فيه يمنعهم من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا، وقال شيخنا أو قال حجة الإسلام أو نحو ذلك.
يعني المقصود أنه يحترم شيخه في غيبته وفي حضوره، وبعض الناس في حضور المشايخ يقدرهم، فإذا غابوا طعن فيه والعياذ بالله، وهذا دسيسة، هذا يكون غالبا دسيسة على أهل السنة، الواجب الحذر منه والتحذير منه. إذا كان أمام الشيخ يمجده ويعظمه ومن خلفه يطعن فيه، فهذا دسيسة خبيثة وبذرة خبيثة، يجب التحذير منه. وإلا لو عنده شيء يتكلم في وجه الشيخ نفسه وينصحه بذلك. أما والطريقة الخبيثة الحددية في هذه الأيام، يقول لك مثلا علي موسى لا، يعني طريقته سهلة، اذهب عند الشيخ رسلان، تذهب عند الشيخ رسلان يقول لك رسلان إذا وضع رأسه في الكتاب لا يرفعها ولا أفهم شيئا ويسرد سردا. طيب روح عند الشيخ مثلا حسن البنا، الشيخ حسن البنا رجل يعني يتكلم باللغة العامية ولا أفهمه، كبير السن. طيب ماشي، أروح فين؟ طيب انت عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز يطردك من كل مكان، تذهب اليه يطردك، وهذه طريقة خبيثة، هو لا يريد إلا أنك لا تجلس. وإذا جلس طالب علم في بلده مثلا، بعض إخواننا من هنا انتهوا من مراحل جيدة في العلم وأذن لهم في التدريس في ليبيا، فيأتي قطاع الطريق هنا يقولون أنت يعني لماذا تدرس؟ قال درست كذا على فلان. قال لا تدرس، ويمنعون ويحرشون على طلاب العلم، لا هم اللي يدرسون وينفعوا الناس بالخير والعلم، ولا هم اللي يكفوا ألسنتهم عن طلاب العلم. وهذا تجده للأسف الآن في الدروس المفتوحة، في الدروس المفتوحة اللي يدخل فيها كل أحد بدون استئذان، فهذا خطر، هذا خطر شديد. ويدخل الحدادية من هذا الباب، ويدخل مندسون في صف أهل السنة، وهؤلاء خطرهم عظيم من هذا الباب. لكن نحن لا نسمح حتى أن يقول الطالب فلان أعلم من فلان، لأن ليس من حقك أن تقول هذا. أنت يسوغ لك أن تدرس عند فلان، تفضل اذهب ادرس عنده. يسوغ لك أن تدرس هنا، تفضل اجلس لكن تدرس، أو عند غيرنا اذهب تفضل اجلس ادرس كيف شئت، لكن تلعب تأتي هنا تزهد في هذا وهنا تزهد في هذا وهنا